قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: الثانية، أي المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها. وهذه المسألة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله متعلقة بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. ما هي هذه المسألة؟ قال رحمه الله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. السلام. قوله رحمه الله أن الله لا يرضى إلى آخره، المعنى أن من المطالب الشرعية الضرورية أن الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته أن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يجعل معه شريك في العبادة أو أن يتخذ من دونه ند أو مثيل في الطاعة، فكل ذلك لا يرضاه الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال أيا كانت منزلة هذا الشريك، سواء كان ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا، فكل ذلك لا يرضاه الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة إذا تأملناها نجد أنها مرتبطة بالمسألة الأولى، بالمسألة السابقة أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا همنا بل أرسل إلينا رسولا. ما وجه ارتباطها بالمسألة السابقة؟ تأملوا هذه وتلك، أن هذه المسألة الثانية هي في الحقيقة ثمرة ونتيجة للمسألة السابقة. كيف ذلك؟ أنه إذا ثبت أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لشؤون العباد وهو الآمر وهو الناهي عز وجل وبيده الجزاء والثواب والعطاء، إذن هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وهذا سيأتي إن شاء الله يعني بيانه في دروس لاحقة بإذن الله. إذن هذا هو وجه ارتباط المسألة الثانية بالمسألة الأولى، أنه ما دام أن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير والأمر والنهي، إذن هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. جاء المؤلف رحمه الله في هذه المسألة كما تلاحظون بلفظين شرعيين مهمين في دراسة هذه الرسالة، وهما أعني هذين اللفظين الشرك والعبادة. قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، فهذان لفظان مهمان، لفظ الشرك ولفظ العبادة. ولأهمية كل منهما فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى لهما أو لكل منهما سؤالا مستقلا سيأتي إن شاء الله شرحهما في موضعه بإذن الله عز وجل. ثم أتبع المؤلف رحمه الله بيان هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد إلى آخره، أتبعه بالدليل المبين لذلك وبالبرهان الموضح لهذه الحقيقة. فقال رحمه الله تعالى: ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما وجه الدلالة أيها الأخوة من هذه الآية على عدم رضا الله تبارك وتعالى بالشرك به؟ يبين الله عز وجل في هذه الآية أن هذه المواضع وهي المساجد إنما أعدت وأقيمت لأي شيء؟ لعبادة الله تبارك وتعالى. فالمساجد له عز وجل في بيوت أذن الله أن إيش؟ أن يذكر ويرفع أن ترفع ويذكر فيه اسمه. طيب، ثم بين عز وجل أن هذه المساجد ما دامت أعدت لهذه الغاية العظيمة وهي عبادة الله أو أنها لطاعة الله، إذن لا يجوز أن يدعى غيره تبارك وتعالى. قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تشركوا معه أحد. طيب، إذا عرفنا معنى الآية، ما وجه الدلالة منها على عدم رضا الله عز وجل بالشرك؟ سلطان، شو قلت؟ فتدعو مع الله أحد، هذا الشاهد من الآية. طيب، كيف عرفت أن الشرك لا يجوز أو على عدم رضا الله بالشرك؟ بالنهي، أحسنت. إذا وجه الدلالة من الآية على عدم رضا الله عز وجل بالشرك به النهي الوارد في الآية في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا نهي، والنهي هو ماذا؟ هو طلب الكف عن الفعل والترك له. أما أقول لا تفعل كذا، يعني اترك كذا وابتعد عن كذا. وهنا المطلوب تركه هو ماذا؟ دعاء غير الله عز وجل. إذن النهي الوارد في الآية يدل على ماذا؟ يدل على عدم رضا الله جل وعلا بدعاء غيره وهو الشرك. النهي عن هذا العمل نقول يقتضي عدم الرضا بالشرك به عز وجل، لأنه لو كان راضيا به سبحانه لما نهى عنه، ليس كذلك؟ لو كان راضيا به لما نهى عنه. فنهيه عن الشرك به وعن دعاء غيره يستلزم ماذا؟ كراهية الله جل وعلا له وبغضه له. إذن هذا هو وجه الدلالة من الآية. طيب، قال المؤلف رحمه الله هنا: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. من أين نأخذ هذا من الآية؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا تدعو مع الله أحدا. وجه الدلالة منها واحد، وجه الدلالة منها جوابك صحيح، لكن أبغى يكون علمي أكثر. الشيخ عبيد الله يرحمه ويحفظه كان جواب، كل أنا ما أرضى إلا بالأجوبة العلمية. جواب صحيح، فهمك صحيح. أحسن، بارك الله فيك. وجه الدلالة أن كلمة أحدا جاءت نكرة في سياق النهي، أليس كذلك؟ والقاعدة تقول إن النكرة إذا جاءت في سياق النهي فإنها تفيد العموم. فهنا أحدا نكرة، ولا معرفة يا شباب؟ أكيد سلطان؟ أكيد؟ نعم، أحدا نكرة جاءت في سياق النهي فلا تدعو، واضح؟ فأفادت ماذا؟ فأفادت العموم، فتعم النهي عن كل مدعو من دون الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صنما أو حجرا أو وليا أو نحو ذلك. فكل هؤلاء إيش؟ ممنوع أن يوجه إليهم الدعاء من دون الله تبارك وتعالى. من هنا نقول إذا كان الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إذن غيرهم من المخلوقين من باب أولى وأحرى، لأن غيرهم أقل منهم في الدرجة والمنزلة. فإذا كان الملك المقرب لا يرضى الله أن يشرك، والنبي المرسل لا يرضى مع ما له من الجاه والقدر والمنزل عند الله، إذن غيرهم من باب أولى أن يدخلوا في النهي وأن لا يدعون من دون الله جل وعلا. هناك عدة نصوص أخرى أيها الإخوة تدل على ما دلت عليه هذه الآية وهي صريحة. من هذه النصوص قول الله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، بعدين ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فقوله ولا تشركوا به شيئا كقول الله جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. فاتفق بهذا النص القرآني مع النص الحديثي في الدلالة على هذه المسألة. طيب، إذا كان الله تبارك وتعالى لا يرضى الكفر، فهو إذا يرضى ماذا؟ التوحيد. يرضى التوحيد ويرضى الإسلام الصحيح من عبادة، أن يعبدوه وأن يستسلموا له وأن يذلوا له وأن يخضعوا له تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فكما أنه تبارك وتعالى لا يرضى أن يشرك به، فهو يرضى أن يوحد سبحانه وتعالى، ويرضى أن يعبد، ويرضى أن يفرد بالذل والخضوع والمحبة والاستسلام التام له عز وجل. ومن أخذ أيها الإخوة بما رضي الله به فإنه لا بد أن يرضى الله عنه، أليس كذلك؟ من أخذ بما رضي الله به فإنه لا بد أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، فإن الجزاء من جنس العمل. ومن رضي الله عنه توالت يعني عليه الخيرات وتتابعت عليه المسرات وفاز برضا الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، فحق له بعد ذلك أن يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.